إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا رجعنا للحديث عن السياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عام الوفود، وأخذنا وفدا من هذه الوفود لنقف عنده في هذه الأمسية إن شاء الله لما فيه من فوائد وحكم وأحكام. ذلكم هو وفد دوس أو دوس، وفد دوس هكذا بضم الدال ضبطوها، أو دوس، قبيلة دوس أو قبيلة دوس. إسلام هذه القبيلة يرجع إلى الطفيل ابن عمرو الدوسي. الطفيل ابن عمرو الدوسي هذا جاء قديما إلى مكة في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنوات الأولى من البعثة قدم إلى مكة، وجاءت إليه، مشت إليه قريش، وكان رجلا ذكيا شاعرا لبيبا شريفا، فقالوا له إن بين أظهرنا كما تعلم رجل فرق جمعنا وشتت شملنا، وأن قوله كالسحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وولده وبين الزوج وزوجه، فلا تستمع إليه، لأنك إذا استمعت إليه فإنه يوشك أن يأخذك، لأن كلامه كالسحر كما قال. قال فلا زالوا أو ما زالوا بي حتى قررت ألا أستمع إليه، حتى إنه وضع في أذنه أو أذنيه الكرسف وهو القطن، إذا وضع القطن في أذنه لا يسمع، لأنهم لا زالوا به محذرين له من أن يستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوضع القطن في أذنه ودخل وذهب إلى المسجد، ووافق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي هناك بجانب الكعبة، فقال هذا الرجل، قال وأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله، رغم أنه قرر لا يسمع، أبى الله عز وجل إلا أن يستمع إلى بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال فرأيته كلاما حسنا، فقلت، يعني يخاطب نفسه، لا أم لك، والله إني رجل لبيب شاعر يعني فطن، لا يخفى علي الكلام الحسن من الكلام القبيح، أستمع إليه، فإن كان حسنا قبلته، وإن كان سيئا تركته، فلا يخفى علي، ليس إنسانا مغفلا، ليس إنسانا عاديا، إنسان شاعر، إنسان فطن، إنسان ذكي، إنسان يعني عالم، فلا يخفى عليه أن يفرق بين ما هو حق وبين ما هو باطل. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته، وقال يا رسول، لقد سمعت بعض كلامك، وأخبره بأن قريشا لا زالت به حتى لا يستمع، ووضع الكرسف في أذنه، وأبى الله إلا أن يسمعه بعد قوله، فقال لا أم له، كيف لا يستمع وهو الرجل العاقل، فاستمع، فسمع كلاما حسنا، فقال أعرض علي ما عندك، فعرض عليه صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن ودعوه للإسلام، فأسلم من حينه، أعرف الحق فاتبعه، لأنه إنسان لا يفرق، ليس إنسان عاديا. فثم لما أسلم وهو في مكة كما قلنا، أراد أن يرجع إلى دوس، إلى قبيلته، ليدعوهم إلى الإسلام، ليقوموا بهذه الرسالة. بمجرد ما فهم الإسلام ودخل فيه، شعر وحس بثقل هذه الأمانة، وأنه واجب عليه أن يبلغها لسائر الناس الذي حرم منها وحرم منها طويلا فهداه الله إليها ومن عليه بعد أن لم يكن كذلك، فأراد أن يبلغ هذا الخير للناس، فأراد أن يرجع إلى قبيلته وقال يا رسول الله اجعل لي آية أستعين بها على هداية أقلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل له آية. فعاد إلى قبيلة دوس، وهي أيضا نفس قبيلة أبي هريرة، أبو هريرة أيضا ومن دوس، أبو هريرة الدوسي وأبو طفيل بن عمرو الدوسي. فذهب، فلما كان بالثنية التي يهبط فيها إلى قومه يعني يطلع للجبل ومكين يسكنوا لتحت، جعل الله له نورا بين في جبهته بين عينيه يمشي به، فقال يا ربي في غير وجهي حتى لا يقول إنه مثله وأنه بسبب مخالفته لدين قومه أن الآلهة والأصنام انتقمت منه فجعلت له هذه الحالة، أراد أن لا تكون في وجهه، فجعل الله له هذا النور في عصاه فجعل يمشي به حتى دخل إلى قومه. فدخل وجاءه أبوه فقال يا أبتي لست مني ولست منك، انتهت العلاقة بيننا. قال كيف يا ولدي؟ قال إني آمنت بالله وحده ودخلت الإسلام وآمنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه يا ولدي دينك ديني. فقال له اذهب واغتسل وطهر ثيابك وأتي لنلقنك الشهادة ونعلمك الإسلام الذي تعلمته. فذهب أبوه واغتسل وجاء وعلمه الشهادة واعتنق الإسلام. جاءت إليه زوجته قال إليك عني لست منك ولست مني. قالت له بأبي أنت وأمي ماذا حدث؟ قال لها إني أسلمت وقد فرق بيني وبينك الإسلام. فقالت له ديني دينك أنا على دينك. فقال لها اذهبي واغتسلي وتطهري وأتي لتنطق بالشهادتين ولعلمك الإسلام. فذهبت المرأة واغتسلت إلى آخر ودخلت في الإسلام. ثم دعا قومه فأبطأوا عليه، يعني مثلا لم يسلموا لم يسارعوا إلى الإسلام، فعاد أدراجه إلى مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال يا رسول الله إني دعوت دوسا فلم يستجيبوا فادعوا عليهم يا رسول الله لعل الله أن يهلكهم. فنسعى ثم قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوس وأتي بهم مسلمين. فعاد إليهم ودعاه مرة أخرى واستجابوا له ودخلوا في الإسلام، وجاء في السنة التاسعة على رأس 80 وفد، الطفيل بن عمرو الدوسي يضم 80 من قبيلة دوس، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه كما كانت تبايع القبائل، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم نزلهم كما كان يفعل بتلك الوفود التي تفد عليه، وعلمهم الإسلام ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام وتشرفوا برؤيته ونالوا من بركته صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا أيضا إلى قبيلتهم. طفيل بن عمرو هذا ختام للحديث عنه، سنعود مرة أخرى للتعليق على القصة. الطفيل بن عمرو الدوسي هذا في خلافة أبي بكر الصديق لما حصلت الردة كان قد ذهب مع إلى اليمامة واستشهد هناك في اليمامة في مقاتلة مسيلمة الكذاب، وكان هناك ورأى رؤيا، رأى رؤيا وحدث بها أصحابه وقال إنه رأى أن رأسه حلق، أنه حلق رأسه وأنه خرج منه طائر وطار، وأنه دخل في فرج امرأة، وأنه يعني ولده يريد أن يلحق به فلم يستطع. فسأل صحابه أن يفسروها قالوا خير إن شاء الله. قال إني قد أولتها، أما شعر رأسي فوضعه يعني وضعه على الأرض، وأما الطائر فهي روحي ستخرج مني، وأما الفرج التي دخلت في المرأة فهي الأرض أني سأدخل فيها وأختبئ بها يعني أدفن فيها، وأما الولد الذي كان يجتهد اللحوق به فإنه لم ينال الشهادة معي كما سأنالها. وفعلا استشهد هناك سنعود للتعليق على هذه الأمر، لكن نبدأ من البداية. أولا، إن مما يستفاد من القصة أن الإنسان العاقل على الأقل لا ينبغي له أن يقلد الناس في المدح والذم، لا ينبغي العاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، وخاصة في من يمدح بهوى ويذم بهوى. استفيد هذا من الطفيل بن عامر الدوسي لما قالت له قريش لا تستمع لهذا الرجل، فلو لم يستمع له لكانت النتيجة الحرمان الكبير، فلو قلدهم فيما جاءوا به من الذم وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالساحر لكان شرا كبيرا بالنسبة له، ولكن الله تعالى أراد به خيرا وأسمعه بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن هداه الله عز وجل للإسلام. فلذلك لا ينبغي للإنسان، وهذه قاعدة في الحقيقة يأخذها كل مؤمن وكل مسلم، وخاصة في عصرنا هذا، في العصر ديننا هذا اللي كنعيشوه، نحن في أمس الحاجة إلى هذه القاعدة العظيمة الهامة. المدح والذم هكذا لا يكون تقليدا. بمعنى المدح والذم، المدح هو كتقول فلان مزيان، فلان الله يعمره سلعة، فلان بخير، والذم كتقول فلان قبيح، فلان ميسواشي، فلان معرشنه فماش عنده، هذا هو المدح وهذا الذم. فهذا الإنسان اللي كيمدح، سمعت واحد كيمدح واحد وبعدين انتقلت عنه ذلك المدح وبدأتي كتيعه في الناس، وقد يكون الممدوح فاسقا فاجرا، ولكن الآخر مدحه لهوى في نفسه أو لمصلحة قضاها له، والعكس صحيح، قد يكون ذلك الذي سمعته يذم فلان قبيح، فلان شرير، فلان معرفشني، فلان كذا، أن الذي يذمه لأجل هوى في نفسه وليس لمصلحة دينية وليس لأدلة شرعية، إنما لأجل هوى. فتقليد، وهذا هو الذي عمس به البلوى في هذا العصر، ما أن يسمع الإنسان مدحا أو ذل أو ذما خبرا إلا ويشيعه، ينقله من هنا وهناك دون أن يحققه، دون أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الطريف نحكم هذه القصة، يعني بسيطة ولكنها فيها فائدة. مرة كنت في البادية مع واحد من أقاربي، فمرة واحد عنده سيارة، عنده عزيمة هناك، مرة عنده سيارة، قال لي هذاك القريب، قال لي هذا الإنسان رمي سوالو، بدأ يذمه. قلت علاش رمي سوالو، يعني شنو الحالة دياله؟ قال لي كيجبرني وقف الطريق وما كيزنيش. شتي كيجبر وقف الطريق وما كيزو شيء، إذن هو لا يساوي شيئا، ولو أنه هز في السيارة متاعه مرة أو مرتين يقول هذا الإنسان حقيقة من إنسان طيب، إنسان عظيم، إنسان معرف شنو، وهكذا يضفي عليه من المدح، يعني وإن كان إنسانا فاسقا فاجرا لا خير فيه، لأنه حمل. هل هذا النوع من المدح أو الذم صحيح؟ المدح والذم يكون على حسب مقتضيات، على حسب قوانين قواعد. إنسان اللي يمدح ويذم، هذا ما نسمعه ونشاهده من الناس، بمجرد أن يسمع الإنسان عن شيء المدح إلا وينقل ذلك، أو كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمعه ينقله دون تمحيص ودون تدقيق ودون يعني تقليد، هذا هو التقليد الأعمى. لا، الإنسان دائما لا بد، حتى علماء الحديث في باب الجرح والتعديل، جرح والتعديل يعني هو كلام في الناس ولكن فيه مصلحة لأجل تنقية الحديث وإخراج الصحيح من السقيم، وذلك اضطر أهل العلم إلى بيان ما في هذا الناس من عيوب حتى لا يغتر بهم ويؤخذ منهم الحديث، ومع ذلك قرروا قاعدة ذهبية أنه لا يقبل الجرح إلا بدليله، فلان لا يؤخذ عنه، فلان لا يحدث علاش تبين، مش معنى أنه مجرد قالها فلان وخي يقول أشكم ما قالها، ربما لحاجة في نفس يعقوب، ربما لأمر بينه وبينه، فلان لا يؤخذ عنه على شبين، بين العيب اللي كين، لا يقبل الطعن إلا بدليله، وهكذا الإنسان المسلم يأخذ هذه القاعدة، وأن الإنسان مقلدش في المدح والذم، إنما يتريث ويتأكد ويتحقق ويتبين كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل له آية، آية يعني علامة، الآية في اللغة العربية هي العلامة، جعل له آية، فأعطاه فجعل الله له نورا في جبهته ومن ثم إلى في عصاه. هذه تسمى ماذا؟ يعني هذا أمر خارق للعادة. كيف تسمى هذا؟ كيف تسمى الكرامة أو المعجزة. يعني العلماء الأوليين متقدمون كانوا كل خارق يسمونه كرامة، يسمونه معجزة، سواء كانت لنبي أو لولي، لا يفرقون بين النبي وبين الولي. المتأخرون منهم اصطلحوا لفظا، وإن كان المعنى واحد، اصطلحوا لفظا على أن يسموا ما حصل من الخارق للنبي فيسمى معجزة، وما حصل للولي يسمى كرامة. هذا مجرد اصطلاح، إلا في المعنى واحد، لأن كلا من المعجزة والكرامة هو الأمر الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة. إذن هذا لعل قائم يقول هذه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدخل في إطار معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا بها اللهم اجعل له آية. وهذا أيضا حصل لبعض لصحابة آخرين، لكن الحقيقة أن الكرامة هي دائمة ثابتة قائمة مستمرة للمؤمنين إلى قيام الساعة، الله تعالى يكرم بها وسنفصل هذا. حصل مثل هذا أيضا، هذا النور في العصا، لصحابيين كان قد صهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد بن حضير وعباد بن بشر جدي الصحابة من الأنصار، صهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج وقد أظلم الليل، كان الظلام ظلام دامس، فجعل الله نورا في عصا إحداهما يمشيان به، فجعل يمشيان، فلما افترق، لأن الطريق في البداية كان الطريق متحد، ولما الآخر سواء كل واحد سيذهب إلى بيته، فانتقل النور إلى عصا الآخر، فجعل اللي في كل عصا أحدهما نور، نور في عصا هذا ونور في عصا هذا، فدخل إلى بيتهما. هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. نعم، الكرامات كثيرة. العصور الأولى الصحابة والتابعون وتابع التابعين كان كرمهم الله تعالى بهذه الكرامات، كرمهم الله تعالى بهذه الكرامات التي هي كما قلنا هي خوارق العادة، يعني خلاف ما هو عليه العادة، فالعادة ألا يكون هذا. نعم، وقد يكون ما هو يعني في العادة ألا يكون، لا يكون في العادة ما كان في ما هو الآن، ما هو اليوم قد لا يكون، قد يكون بالأمس مستحيل، يعني مستحيل في العادة بالأمس، اليوم جائز. يعني كثير من الأمور يعني حسب العرف، العادة وعرف الناس أن هذا أمر لا يمكن، لا يمكن في وقت، وقد يكون ممكنا في وقت آخر، كما هو الحال في عصرنا هذا، قد تطورت الأمور. مثلا عمر بن الخطاب من كرامته أنه كان يخطب على المنبر في المدينة وقال يا سارية الجبل الجبل، سارية هذا رئيس الفريقة العسكر، المجموعة من الجيش، الجبل الجبل يعني طلعوا الجبل، وكانوا على مشارف في نهر نهاوند في أقصى الشرق، فسمعوا صوت عمر فصعدوا الجبل فنجاهم الله، لأن الأعداء كانوا قد وضعوا لهم كمينا وهم على شاطئ الواد، فهربوا إلى الجبل فسلموا من غدر العدو بكلام عمر وهو في المدينة يخطب. هذه مسألة متواترة، يعني هذه القصة. إذن كان ذلك الوقت أكيد أنه هي كرامة، يعني ما لا شك فيه، وأنه خارق للعادة. لكن اليوم ممكن يكون عنده الهاتف يعيط له مباشرة، يتصل به يقول له بأنه طلع ولا حزاء ولا، يعني اليوم أصبحت يعني الإنسان يتصل يسمع صوته للإنسان البعيد، أصبح ممكنا، فلم يعد في وقت الراهن كرامة، لم يعد كرامة أكيد، لأن الإنسان قدر على أشياء. والكرامة هذه هي كتدخل، لأن يمكن أن نقول يعني أصول الكمال في ثلاثة أمور. الكمال فين كين ثلاثة الحويج، في العلم والقدرة والغنى، هذه هي أصول الكمالات، العلم والقدرة والغنى، وهي وهذه الثلاثة على الكمال لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، العلم المطلق، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كل قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قادر على القدرة المطلقة. والله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين. إن هذه الثلاثة على وجه الكمال والتمام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك المشركون حينما كانوا يحاورون أنبيائهم كانوا يطلبون منهم الخوارق من هذه الأنواع، لا تخرج، كل الخوارق لا تخرج عن العلم والقدرة والغنى، لا تخرج عن هذه الثلاث. فكانوا يطالبون أنبيائهم تارة بالعلم الغيب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فقش ساعة، لأن سلك يعلم ذلك شيء، هذا كمال، لأن سلك يعرف كل شيء، يعلم ما سيأتي وما سيحصل غد وبعد غد وبعد سنين وبعد، فهذه يعني صفة عظيمة ولا لا؟ فالناس يسعون، كانوا يعجزون أنبيائهم، إذا أنت تقول نبي يخبرنا عن الغيب، متى الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، يطلبونهم بالتأثير القدرة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تنبي يلا اختم واحد العين تخرج الآن، بقل واحد الينبوع حل العنصار يخرج من الأرض الآن، وبقل يسقوا منه ويشربوا منه الماء، يعني القدرة المطلقة. وقالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فباب الغنى كانوا ينكرون عليهم الحاجات البشرية، تنبي ستكون غني لا تحتاج إلى شيء، كيف أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الرسول كي يأكل الطعام وكي يمشي في الأسواق، هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، إنسان يأكل الطعام. ولكن الله تعالى احتج على من يعتقد في المسيح وأمه أنه إله أو أنهما إلهين، قال ومن المسيح وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إذا الذي يأكل الطعام فهو محتاج فقير وليس غني، لا يحتاج، لا يصح أن يكون إلها وهو يأكل الطعام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من هذه الثلاث، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الغنى، ولا أعلم الغيب العلم، ولا أقول إني ملك القدرة، هذا ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قاله أيضا سيدنا نوح من قبل أول أولي العزم من الرسل، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولذلك كما قلنا هذه الأمور الثلاث هي على وجه الكمال والتمام لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس أنا لا أعلم إلا ما علمني الله، ولا أقدر إلا ما أقدرني الله عليه، ولا أستغني إلا ما أغناني الله عنه. إذن واضح أصول، إذا كل الخوارق هي تدخل في الإطار ديال هذا العلم وديال القدرة وديال الغنى، في إطار هذه الأمور الثلاث. فسواء سميناها كرامة أو سميناها معجزة، لأن المعتزلة ينكرون الكرامات للأولياء، يقول ما كاينش الكرامات، علاش؟ قالوا لأن الكرامة هي الخارق العادة كما قلنا، قالوا إذا جوزنا أن يكون للأولياء كرامات فمعنى هذا أنه سيختلط الأمر بالنبي، ما نقدرش نفرق ما بينه هو نبي وبين ما هو ولي. وهذا في الحقيقة كما قال ابن أبي العز في العقيدة الطحاوية، قال هذا يعني إنكار للمحسوسات، يقول ما كاينش الكرامات، هذا ينكر الأشياء الموجودة، الأشياء المحسوسة اللي هي موجودة يشاهدها الناس. أما قولهم بأنه سيختلط الأمر بين النبي، قال هذا ليس فيه التباس، لأن المعجزة هي للنبي والكرامة طيب هي للولي، وأن الولي الذي يعطيه الله الكرامة ويكرمه بها هو لا يدعي النبوة ولا يمكن أن يدعي النبوة. فإذا فرضنا أن واحد عنده كرامة وادعى النبوة فلا يكون وليا، وإنما يكون دجالا كذابا خلاص. إذا كان واحد عنده كرامة تظهر أنه كرامة وبعدين يدعي النبوة، فماذا يكون؟ هل يكون ولي؟ يكون دجال، يكون كذاب. إذن معنى هذا أن الكرامة قد تكون لغير الولي، للدجال الكذاب. نعم نعم، هذه نقطة مهمة أيضا، لأن الكرامة في أصلها سببها طاعة الله ونتيجتها إظهار الحق كما قال ابن القيم رحمه الله. سببها طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، ونتيجتها إظهار الحق، فهذه من المسائل الرحمانية. فإذا كانت في العكس، سببها مخالفة أمر الله ونتيجتها إظهار الباطل، فإنها شيطانية. الدجال هذا عنده كرامات ولا لا؟ هذا عنده خوارق، إذا نسموها هذا عنده خوارق. بلعام بن بعور قال واتلو عليه نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولذلك الكرامة تكون محمودة إذا كانت لنصرة الدين، إذا كانت طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تكون محمودة كما إذا كانت طاعة الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى، إما واجبا أو مندوبا، وتكون في المباح يعني من نعم الله التي ينبغي شكرها، وتكون وإذا كانت للحرام أو المكروه فهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فهي عقوبة من الله تعالى. فالإنسان اللي أعطاه الله الكرامة تشوف تشغل الكرامة، شفت الحالات دي لك الإنسان، لك الحالات دي لك الإنسان لتعرف هل هي كرامة أم هي نعمة أم هي نقمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه كرامة فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هي بالابتلاء فيقول ربي أهانا. فالكرامة إذا كانت لنصرة الدين، إذا كانت في طاعة الله فهي وكانت عونا للحق، فهذه في الحقيقة هي خير من الله سبحانه وتعالى، وهذه تكون لكل مؤمن. كل مؤمن صلح دينه علما وعملا واحتاج إلى هذا النوع من الكرامة فإنها تكون له، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا، إيه ما معنى مخرجا؟ هي الكرامة ولا شيء الكرامة؟ يجعله مخرجا من المأزق، إذن هذه الكرامة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا عندي كتاب ديال الكرامات ديال الصحابة، أول كرامة ذكر فيها صاحب الكتاب، أول كرامة هي كرامة أبي بن كعب. وش هي الكرامة؟ قال بأنه كان أقرأ الأمة للقرآن، وأن الله تعالى أمر صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة القيامة، لم يكن سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، هذه كرامة أكرمه الله تعالى بها. إذن فكل طاعة لله، ولذلك في الحقيقة أكرم أعظم ما أكرم الله به الإنسان وأن يوفقه لما يحب ويرضى، أعظم كرامة من الله للإنسان لكي يغفلوا الإنسان عليها. لأن يعني في العصور المتأخرة شاع عند الصوفية المنحرفة وعند الطوائف وكذا أن الإنسان إذا ما شافش شي حاجة وما شافش شي معجزة وما شافش شي كرامة راه ما مش مقبول عند الله. بل العز بن عبد السلام يقول بأن من رحمة الله بالإنسان أن لا يرى شيئا من هذا القبيل، وأن يشوف رسوله وهو مطيع. إن الإنسان مطالبة إن الله تعالى يطالب الإنسان بالاستقامة وهو يطلب الكرامة. الله تعالى يطالب الإنسان بالاستقامة، والإنسان كي يطلب الكرامة. أحكي لي مرة أخيرا واحد الأخ قال لي شي واحد كان مشى عند شي ديك شيخ الطريقة، يعني قال له مشى عنده باش شيخه يعني يصبح ياخذ عنده الورد، فقال له مشي نعس في الغابات مشي نعس في الغابة نهار الأول ورجع قال له شفتي شي حاجة؟ قال له ما شفت والو. قال له مازال يعني باش يتسقى يعني باش يعمر يعني. قلت له ما شفتش حاجة؟ غادي يشوف الخوف، غادي يعلم الخوف ينعس في الغابة بوحده، غادي يقضي عليها بالخوف. الأول والثاني والثالث كل مرة ربما كان الإنسان القلب ديالو قوي ما شافت ما خافش وكذا، ثلاث مرات رجع عنده قال له ش... قال له والو، قال له أنت العمل هذا ما كاين حتى شي حاجة غير لهنيك غير سير فحالك، أنت العمل اللي ما جي عاد خصك تجي عندي عاوتاني وتشوف. يعني أنت غير مهيأ، يعني غير يعني معناه غير مهيأ للولاية، غير قابل باش تكون ولي، هذا المعنى. هذه كلها يعني المنهج الصحيح كما قلنا، وأن المؤمن لا يبحث عن الكرامة وإنما يبحث عن الاستقامة، لأن الله تعالى يطلبه فاستقم على منهج الله ثم إن الله إذا احتجت إلى كما قلنا إذا كانت هناك حاجة ماسة الله تعالى سيكرمك بها لأجل تفريج كربة أو التخفيف من شدة، وإلا فما فأنت لست بحاجة إليها، لأنها إذا حصلت ولم تكن عولة على الدين فتكون ضررا على صاحبها، لأن الكرامة تزيد الإنسان قوة وتزيده إيمان وتزيده يقينا، وإلا فتكون ضررا عليه، فتكون ضررا على صاحبها. ولذلك ما قلنا الأوليين الله تعالى كرمهم بكرامات، في هذا الكتاب يعني موجود كرامات لمجموعة كثيرة من الصحابة. دخلنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عند الوفاة دياله كان وصل البنت دياله عائشة رضي الله عنها أنه خصص لها يعني 20 وسقا من التمر لنخيل عنده تأخذه كل عام نحلة، فلنته قال يعني لو كنت أخذت يعني كنت نحلتك فلو أخذته لكان لك، ولكن الآن هو مال الورثة وما هما إلا أخواك وأختك، يعني جدي الأخوة وجدي الأخوات. فقالت له عائشة الأخوة يعني جدي الذكور عرفتهم يعني، وما هي إلا أسماء يعني أخت واحدة فين الثانية؟ يعني ما كانش أخت الثانية. قال جدي أختك الذكور وجدي الإناث. قالت له جدي الذكور كان عرفهم وأسماء واحدة، كان واحد الأنثى وفين واحدة أخرى؟ فقال لها ذو بطن فإني أراها أنثى، كان واحد الجارية حامل أما حامل، قال إني أراها أنثى فكانت كذلك. هذه كرامة مش كرامة؟ يعني هذا نوع من العلم، يعني الآن العصر الحديث كيعرف الولد كيتكون واش ذكر ولا أنثى، لكن في الوقت القديم كان كرامة، أما الآن ليس كرامة. هذا كما قلنا قد يكون في زمن دون زمان، ولكن الآن يعني ولهذا الله تعالى يعني الكرامة كلها التأثيرات كلها كتدخل، هذه الخوارق كتدخل في التابعة خاضعة لآيات الله سبحانه وتعالى. وآيات الله نوعان، آية كونية وآية شرعية. فالآيات الكونية هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى بها، يقول الله أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وفي قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول أو كن فيكون، هذه كلمات الله الكونية. وكلمات الله الشرعية هي القرآن، هي هذا القرآن هذا كلمات الله الشرعية. فكلمات الله الكونية كل خارق يدخل فيها، كل تأثير حاصل علم أو تأثير أو خارق يدخل في آيات الله الكونية، لأن الله سبحانه ولهذا الله يعني سبحان الله الإنسان حينما يتأمل تجد أن لك الخوارق كلها خارقة لآيات الله تعالى في الكون وتدبيره سبحانه وتعالى لهذا الكون. الآن الإنسان كيكتشف، وهذا هو الكشف، يقول الأولياء عندهم الكشف كيكتشفوا، والإنسان الآن كيكتشف. شنو كيكتشف؟ كيكتشف ما هو مخبوء في هذا الكون في آثار آيات الله الكونية. شكون كيتصور أن الباب كتوقف قدامنا كتحل؟ هذا في الماضي قد يكون كرامة توقف قدام الباب كتحل، حتى قالوا إن من كرامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاء به ليدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا رسول الله هذا أبو بكر بالباب، قالوا انفتحت الباب وحدها ونادى مناد يسمعون صوته أدخل الحبيب إلى الحبيب، لا مانع من ذلك، هذه كرامة. فأدخل أبو بكر ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة يعني دخل واحد عنده، دخل عليه وقال له يدخل، وقال يدخل أحدكم والزنا في عينيه؟ فقال له الرجل أوحي بعد كتاب الله؟ قال لا ولكنها فراسة المؤمن. قال لا ولكنها فراسة. فكان الرجل تأمل امرأة في الطريق فظهر أثر ذلك فاكتشفه أو كشفه في عينه عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا شناش وشهد الوحي؟ قالوا لا هذه فراسة المؤمن. وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وفي قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين التوسم، في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هذا حديث عند علماء الحديث ضعيف في راوي ضعيف، يعني اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ولكنه مؤيد بالآية ومؤيد بحديث آخر الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الله تعالى كيزود وكيجعله نور يبصر به، فإنه ينظر بنور الله، فإنه ينظر بنور الله. ولذلك الفراسة، حتى الفراسة هي في الحقيقة على ثلاثة الأنواع. فراسة فيها ثلاثة الأنواع: فراسة إيمانية، وفراسة رياضية، وفراسة خلقية. فراسة يعني تفرس الإنسان غير كيشوف، كي يكتشف ذلك الإنسان ولا ذلك الحالة، وذلك الاكتشاف دياله كيكون في محله. يعني هذه الفراسة، حال يكتشف عثمان بن عفان كما قلنا رضي الله عنه، كانت عنده كرامات كثيرة رضي الله عنه. من كرامته أنه لما كان في الحصار دياله اللي حصره الخوارج، فجاء عبد الله بن سلام وقال يعني لي، فقال له مرحبا بالأخ. قالوا إني إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة، يعني شاف رؤيا جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حاصرك؟ قال نعم. قال إن شئت نصرت وإن شئت أفطرت عندنا، وكان صائما. قال فاخترت أن أفطر عندهم، فقتل في ذلك اليوم، وقتل هو صائم، فقتل رضي الله عنه وهو صائم. هذه من كرامته رضي الله عنه. إذن الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب العبد، وحقيقتها أنه يقع هجوم على القلب، هجوم على قلب الإنسان يثب عليه كما يثب الفرس، كما يثب الأسد على فريسته. ومنه اشتقت الفراسة، الفراسة اشتقت من الفريسة، لأنك تكون عند الحارس بعض المرات، وهذه شاهدناها، كيكون الإنسان بعض المرات كينطق بلا ما يشعر، ذلك الكلمة اللي ينطق بها كتكون حكمة، وكتكون واقع حصل، إخبار بأمر لم يقع بعد ثم يقع. فهذه هي الفراسة المؤمن، لأنه ينظر بنور الله، نور يقذفه الله في قلب العبد، يقذفه الله في قلب العبد، ف يعني يثب عليه كما يثب الأسد على الفريسة. فهذه كما قلنا وسببها، هذه هي سببها الطاعة، وهي لتقوية الحق ونصرة دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. هذه الفراسة هي ممدوحة التي تكون فيها طاعة الله، سببها الإيمان، الإيمان هو السبب فيها، ونصرة الحق هو نتيجتها. وفراسة رياضية وهي ما يحصل للنفس، التي يحصل للنفس بالرياضة، يعني بالجوع والسهر والتخلي. الإنسان كيقوم واحد العمل في الرياضة يعني كيجوع وكيقتلي بقاش مع الناس، وواحد السهر بأعمال رياضية تؤدي في النهاية إلى، لأن النفس بطبيعتها إذا تجردت عن العوائق كان لها من الفراسة والكشف بقدر تجردها عن تلك العوائق التي تعيقها. هذه طبيعة النفس، النفس هكذا، لأن هذا نوع من الفراسة يشترك فيه المؤمن والكافر. هذا النوع من الفراسة ماشي خاص بالمؤمن، يشترك فيه المؤمن، فلا يدل على ولاية ولا يدل على أي شيء، ولا يدل على حق ولا يوصل إلى هدى ولا إلى أي شيء. قالوا كنوع فراسة، كفراسة الولاة، شو الإنسان وليك يكون عنده فراسة في الناس، فلان يعني يصلح ولا ما يصلحش، فلان يقربوا فلان يبعدوا، كيبني يتفرس في الناس يشوف شكون اللي غادي يمشي معه في الخط ديالو، شكون اللي ما يمشي معه، هذا قريب لي، هذا صديق، هذا عدو، وهكذا غير بالاستعمال الفراسة ديالو. وتكون عند حتى عند الرهبان، عند الرهبان اللي كيكونوا في الصوامع وكيجوعوا كيقوم هذا العمل الرياضي وكذا، تكون عنده فراسة. لكن هذه لا تقرب من الله كما قلنا، ولا ترفع صاحبها، ولا تدل على إيمان ولا على شيء. هذه يشترك فيها كل من قام بهذه العملية الرياضية فيحصل عليها. وهناك فراسة ثالثة وقالوا هي فراسة خلقية، وهي التي يستدل فيها بالخلق على الخلق، كتكون حالة الإنسان مثل حالة الرأس، قالوا يعني الرأس الصغير المفرد في الصغار دل على 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 البلادة، والعين اللي إذا كانوا جمدين ولا كلين ولا كذا كذا دل على كذا، وجسم الإنسان إذا كان على كذا، وأنف الإنسان إذا كان على حالة يكون علامته كذا. أنا لا أريد أن أتوسع في هذا الموضوع، إنما هناك حالات جعل الله تعالى علامات بحكمته وقدرته تكون في الإنسان، يعني في الإنسان العين الغائرة اللي تكون دخل الداخل قال لك هذه دل على كذا. إذن هذه حالات هي خلقية، الخلقة يستدل بها على الخلق، أن الإنسان اللي يكون على الحالة كتكون الحالة دياله كذا. إذن هذه أيضا هي فراسة، هي فراسة، ولكن كما قلنا هي فراسة يعني ترجع إلى الخلق، أي الخلقة التي خلق الله تعالى عليها الإنسان. إذن معنى هذا الخلاصة أن الإنسان يعني ليس بالضرورة أن يبحث عن الكرامة، وأنه إذا ما كانش عنده كرامة. أنا سمعت أخيرا يعني شيء غريب عن نحن في عن أصحاب عبد السلام ياسين وكذا، شيء خرافات وشيء أساطير وشيء واحدة قال الشافات عيانا، يعني ماشي في المنام، شافت عيانا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وخدم كيف فرق تمر على الناس، أحد الأخص يعني شافت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هكذا مباشرة عن مجموعة من الأخوات تقول وبعدين كيف فرق عليهم تمر. شكون هذه يقبل هذه خرافة ولا كرامة ولا معجزة ولا شنو؟ هذه خرافة يعني. عيانا صلى الله عليه وسلم شافوا عيانا من رؤية في المنام، حتىش واحد ما ينكر الرؤية في المنام شيء عالم آخر، لكن عالم الدنيا هذه صلى الله عليه وسلم مات منذ أن مات لم يره أحد. وكما حتى الإمام القرطبي رحمه الله يتكلم على الأمر يقول لا يمكن يتقبل هذا، لأنه إذا شافوه معنى أنه خرج من قبره، وبقي القبر خاويا، والناس حينما يأتون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرع ويسن أن من دخل المسجد السلام عليك يا رسول الله، وهذا لا يتوقف. فالذين يسلمون عليه سيسلمون على القبر، وهو راه رجال المغرب كيسلم على كيف فرق تمر للعدليات أو الإحسانيات أو شيء من هذا القبيل. إذن في الحقيقة هذه خرافات، يعني الاعتماد على الرؤى واعتماد على المنام. الرؤيا رؤيا الأنبياء هي الوحي، أما غيرها فقد تصيب وتخطئ، ولكنها رؤيا. أما الآن خرجوا إلى عالم المناظرة، يعني المشاهدة عيانا، هذه خرافات في الحقيقة، لا ينبغي للإنسان أن يثق فيها ولا أن يقترب منها، وإلا سيقع في محظورات كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يبارك لهذين المولودين، وأن يبارك عليهما، وأن يرزق أبوهما برهما ويبلغ رشدهما، وأن يصلح أولاد المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.